هذه الحلقة برعاية آفاق الإسلامية للتمويل، مجموعة السركال دبي. أهلا وسهلا مستمعينا ومشاهدينا في الحلقة الجديدة من بودكاست صناعة المال. نذكركم نحن في دراسة الجدوى، خلصنا معيارين وبدينا في المعيار الثالث وهو دراسة الدراسة المالية، وبدينا في النص ووقفنا مع عبد الله. نكمل اليوم، وقفنا عن سؤال كان جوهري في نهاية الحلقة. في البداية خلونا نرحب في عبد الله. عبد الله السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
شو أخبارك؟
يا هلا، حياك الله وحيا الله كل اللي يشاهدونا ويستمعونا.
أنت نهيت الحلقة الماضية بسؤال يعني ثار ظني عند ناس الفضول، مع حسابنا للمصاريف والإيرادات وتحديد رأس المال ونحدد الاحتياطي ومتى بنوصل للبريك إيفن، مع ذلك تخسر الشركات.
صحيح، شو السبب؟
وشو السبب؟
سبب إفلاس وخسارة كل الشركات اللي أو السبب الرئيسي في إفلاس كثير من الشركات في العالم هو عدم حساب التدفق المالي بشكل صحيح، الكاش فلو. كيف؟ يعني ما يكون عندك الكاش أو النقد الكافي أن يغطي مصروفاتك الشهرية أو الدورية. كيف يعني؟ زين، أنا عندي فلوس، شو اللي يستوي؟ اللي يستوي أنه إما أن أنا مثلا استثمرت في أجهزة معدات أو أمور خذت أغلب رأس المال، وبالتالي صار عندي يعني صرت محدود في رأس المال وما قدرت أغطي المصروفات اللي بتيني لين ما أوصل لي نقطة التعادل، أو أني أنا اعتمدت أن الناس بتشتري مني، ويوم بتشتري الناس مني بصرف من الإيرادات اللي بتيني.
اعتمدت على الإيرادات
اللي بتي. هذا الشيء ممكن يكون صحيح، لكن لا تنسى أن في بعض القطاعات مثلا الإيرادات تتأخر. يعني بعض الإيرادات مثلا أنت تشتري وتدفع بشكل مباشر للموردين وتتأخر عليك الدفعات. يعني في قطاع التجزئة مثلا ممكن تكون شروط الدفع عندهم أنه يدفعوا لك عقب شهر أو شهرين أو ثلاثة حسب قوتك ووزنك وتفاوضك معاهم. زين، أنت لما يكون عندك فجوة بين أنك أنت دفعت للمورد اليوم وتنتظر إلى أن يباع المنتج من عرف، وبعدين بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، هل عندك ما يغطي هذه المصاريف كلها؟ فحساب التدفق المالي، يعني أن الواحد عارف بالضبط شو توقعاته للتدفق المالي، هذه بعد حسبة مختلفة عن حسبة الإيرادات. يعني مو بكل شيء وارد لك وتعتبر أنه وصل. اليوم مثلا في التجارة الإلكترونية بعد ممكن تتأخر عليك الفلوس، ممكن يعني تكون أحيانا أسبوع أحيانا شهر حسب أنت وتعاقدك.
مقاولات مثلا، مقاولات البناء هي نفسها اللي يبنون البيوت، لأن أنت ما تستلم إلا بعد ما تخلص.
أنت تدفع في البداية،
فأنا أدفع يعني تدفع. كصاحب شركة مقاولات بناء،
صح،
أني مثلا عشان سأخلص نسبة من البيت لازم أبدأ أشتري مواد بناء، أبدأ أشتري بعض الأمور وكذا لين ما أوصل لهذه النسبة. تدفعت مثلا 400,000،
صح، أنت تدفع
لما حصل هذه المبالغ.
نعم، ولذلك تلاقي وايد من المقاولين يسكرون لأنه ما قدر يحسب أو يرتب دفعاته بطريقة صحيحة. حد منهم يكون يعني مضطر لأن السوق مثلا صار فيه عجز، ما حسب كم يحتاج هو أصلا، وما أعطى وما حط اتفاق واضح مع الزباين اللي هو يتعامل معهم.
كيف تجنب عبد الله موضوع المشكلة عدم الحسبة الصحيحة للتدفق؟
أول شيء أنك أنت تعرف شو التدفق اللي أنت بيكون مريح بالنسبة لك.
قصدك المصادر اللي بتدخل منها الفلوس؟
إيه، يعني أنت الحين حطيت تقدير زين أنك أنت
أو القنوات اللي بتدخل منها الفلوس.
أول شيء هي القنوات اللي تدخل منها الفلوس. حطيت تقدير أن مثلاً أنت بيكون عندك عدد من المبيعات شهرياً. زين، افهم شو شروط البيع والشراء والدفع، شروط أنك أنت تستلم المبالغ اللي أنت بعت بها، هل بتستلمها بشكل فوري ولا بتاخذ وقت؟ افهم هالشروط. فإذا عرفت أن مثلا لا الدفع ممكن يتأخر إلى
45 يوم،
عدد من الأشهر حسب شروط يعني حسب السوق
أو حسب
وهني بعد نرجع بناخذ شوف معلومات وايد أنت ترجع تأخذها من دراسة السوق. فإذا عرفت أن مثلا أنا بعت اليوم 10 منتجات أو خدمات، الاستلام بعد 45 يوم 60 يوم، زين تحدد أنت تشوف كيف بتمشي معاك السيولة بشكل شهري. زين هذا شو بيساعدك؟ بيساعدك إن إذا أنت عندك مثلا رأس مال تقدر يوم بتشتري أنت المنتجات أو المواد الخام أو بتدفع لي الموردين حتى تتفاوض معاهم على أسلوب
للدفع.
تخلي هي أسلوب للدفع يسهل عليك وجود السيولة عندك، فتخلي أغلب رأس المال يتم وجود عندك وتقول له شوف أنا بأجل هاي بأخر، لا الناس متعودة تدفع 50% في البداية، أقدر أدفع 25 ونبدأ يوم نوصل لهالمرحلة أدفع لك الباقي وهكذا. فكل هذا بي في خطة العمل وفي التشغيل، بس مهم أنك أنت تشوف كيف شكل التدفق المالي المريح بالنسبة لمشروعك.
ممتاز، على أساس أنه ما تقع في مشكلة كبيرة
حتى ما تنكسر في رأس المال وتحتاج أنك أنت تتسلف مبالغ إضافية، تأخذ يعني من أحيانا الناس تأخذ شو من مبالغ التشغيل اللي هي المفروض أنت حاط مثلا أنك أنت تروح تصرفها على التسويق، فتضر بمشروعك أكثر مما أنك أنت يعني تجلس تحاول ترجع.
فلازم تحدد بنودك ثابتة وتحدد مداخيلك ثابتة وتحدد حتى توقعاتك في حالة صرفت أو حتى مثل ما قلنا نحن متى تتوقع هذه المبالغ بتجيك.
صح،
تحطها ضمن جدول معين
وتحطها في أسوأ الاحتمالات لأنه بعد يستوي أحيانا
يعني ممكن
شهر
وممكن تأخذ شهرين،
ممكن تأخذ شهرين، فأنت بعد من فهمك للسوق تحط أسوأ الاحتمالات أنه إذا بين شهر وثلاث شهور تحط ثلاث شهور.
إذا ما سوى هالموضوع كله بينكسر.
هذا شيء وارد، هذا شيء وارد. وطبعا يعني أرجع وأكد أنه ترى يعني وايد من رواد الأعمال نجحوا بدون ما يحط الدراسة المالية، بس الدراسة المالية في رأسه، الدراسة المالية في رأسه. الميزة أنك أنت تحطها على ورق أو تحطها أمامك في برنامج على الكمبيوتر، أنك أنت يوم لا سمح الله صارت مشكلة أنت تقدر تتفاعل معاها بشكل موضوعي وبشكل علمي وبشكل قوي.
بس عبد الله يعني اللي في الرأس مع الوقت ممكن تغفل عنه، ممكن يعني ما تنتبه له، ضغط العمل، ضغط البزنس، ضغط أمور كثيرة ممكن ما تنتبه لبعض الأشياء على فكرة. فالأفضل أنك تكون واضح، الأفضل أنك تكون محدد كل الأمور عندك،
محدد كل الأمور وتشتغلها مع. أنا وايد أشجع كل حد يبغى يسوي دراسة مالية إنه يشتغلها مع مختص، ما بلازم أقول لك إنه هو يعني خبير مالي، ممكن يكون محاسب يساعدك في أمور معينة، ممكن مستشار مالي، ممكن المهم إنه يشتغلها مع شخص مختص في الجانب المالي بحيث إنه يعني تسويها مثل ما هو في هذا في قطاع العمل هذا.
في الحلقة الماضية اتكلمت عن موضوع العائد من الاستثمار، أبغيك توضحها أكثر، أنت عرشت عليه بشكل سريع، أبغيك توضحها أكثر.
العائد من الاستثمار اللي هو Return of Investment ويحسب من خلال معرفة صافي الأرباح المتوقعة مقسومة على رأس المال مضروبة في 100. فأنت يوم بتعرف
Again لا عشان صافي الأرباح،
صافي الأرباح
مضروب في
رأس المال،
أوكي
مقسوم على 100، مضروب صافي الأرباح تقسم
ضيعتك صح
صافي الأرباح تقسم على رأس المال المستثمر تضربه في 100.
يعني إذا كنا شوية عمليين، إذا صافي الأرباح خلنا نقول مثلا 50,000 نقسم على رأس المال
اللي يلا احسب
هنا توهقت انا
زين.
المهم
تحتاج انك تعرف يعني معناته تحتاج انك تعرف كم ارباحك المتوقعه وتحتاج انك تعرف صافي الارباح. المهم ان انت يوم بتحدد العائد على الاستثمار هني بعد كل قطاع فيه ارقام تجذب. عرفت قايل يعني مثلا
كيف
في قطاع الاغذيه مثلا في عائد على الاستثمار يعتبر أو ممتاز مثلا في هامش ربح أو في عائد استثماري عالي.
ما بخون نفسه هامش الربح؟
لا
غير
العائد على الاستثمار يعني استثمارك يعني في هذا المكان كم كم ممكن يحقق لك
تمام
مردود. فبالتالي بعد أنت ترجع هني تقارنه مثل ما قلنا المقارنات المعيارية تقارنه الار او اي تقارنه ب القطاع اللي أنت فيه المشاريع الشبيهة في نفس القطاع.
في العادة على الاستثمار.
العادة.
إذن حلو. نيجي على موضوع تحديد أو المصادر اللي بدي بي من الفلوس. أساليب التمويل تعتبر جزء رئيسي من الدراسة المالية.
أساليب التمويل وأساليب أو أساليب الاستثمار أو أو أنك أنت تفتح الباب باب الاستثمار.
بغض النظر أفتح أساليب تمويل كاستثمار. كأخذ من شركات تمويل مثل اللي راعينا جزاهم الله خير شركة أفق.
نعم.
ممكن أسلف ممكن أبدأ روحي.
صح.
بغض النظر
كيف أوفر رأس المال الآن الاستثمار
شو الأفضل من وجهة نظرك أنت عبد الله شو الأفضل تكون
كل شيء لإيجابياته وسلبياته يعني
ما في شيء أفضل عن شيء يعتمد على 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 طبيعة البزنس أو المشروع.
أنا أكد على فكرة قلناها بعد في حلقة من الحلقات أن يوم يكون لك على قولة الإنجليزي يعني يوم يكون لك skin in the game يعني يوم يكون يوم تكون حاط إيدك في ال يعني في ال في المشروع
دافع
في الميدان يعني من دم قلبك تبغى تقول تحس أن فعلا هالمشروع مالك. فموضوع أن الواحد يعني يدخر ويحط من يحط جزء من رأس المال أنا أشوفه جزء وايد مهم في نجاح المشروع وأصلاً هو اللي يستقطب المستثمرين. إذا أنت تبغى تمول مشروعك أو تستقطب مستثمرين أول شيء الناس يشوفونه أنت شو سويت.
أنا صاحب الفكرة عبد الله.
ممكن تستقطب
اليوم جهدي وفكرتي وما يعني وتحليلي والسوق ودراستي اللي قدمت لك إياها على طبق من ذهب ترى هذا يشترى بمال
ممتاز. فعلا ممكن يكون هذا يستقطب الاستثمار ويستقطب التمويل
يعني أنا ممكن أبدأ إذا أنا كصاحب الفكرة ممكن أدور مستثمر وأنا ما أدفع
وارد بكل سرور في مستثمرين وايدين ممكن يعني اليوم في نوع من المستثمرين يسمون لهم ملائكيين أنجل إنفسترز يعني يؤمن بالفكرة بس أن أنت
يعطيك
يؤمن بالشخص يعني لأنه يشوف فيك الطاقة الحماس كرائد أعمال فيؤمن بالفكرة لأنك أنت متبننها فممكن أنه يستثمر معك. واليوم بعد في مثلا الاستثمار في وايد مراحل يعني المرحلة الأولى هاي اللي نتكلم عنها يوم تكلم عن واحد يؤمن فيك هو طبعا في كل مراحل يبغون يشوفون رأس رائد الأعمال موجود على رأس عمله. في المرحلة الأولى ممكن يكون مرن هذا المستثمر عادي يعطيك مؤمن فيك وفي فكرتك بتلاقي المراحل اللي بعدها يبغي فعلا يحسب الأرقام صح بكل تفصيل وبكل دقة. ممكن أنك أنت تعتمد على مستثمرين المستثمرين يبغون هاي الدراسات يبغون أرقامك يوم بتقول أنا سويت دراسة جدوى زين شو مشروعك وشو مردوده فهني الدراسة المالية بتجاوب على المستثمرين وبتستقطب المستثمرين. جزء رئيسي من اللي يركزون عليه المستثمرين راوني النموذج المالي لهذا المشروع اللي هو الدراسة المالية. فالمستثمرين والممولين يحتاجون أن يكون عندك الدراسة المالية جاهزة. ثم أنت يوم بتفكر ردا على سؤالك شو الأفضل؟ يعني مو موضوع الأفضل، أنت شوف شو الأفضل لمشروعك. يعني أنت إذا جبت مستثمر بياخذ نسبة من المشروع، فهل أنت تبغى تعطي من الحين نسبة، ولا تبغي تعطي النسبة تبغي تأخر هالموضوع؟ لأن كل ما زادت قيمة المشروع بعدين وعطيت منه نسبة، بيكون العائد لك بعد من المستثمرين أكثر. طول ما أنت تبيعها كفكرة سعرها بيكون أقل من يوم أنت بتشتغل عليها. أنا يوم أنصح إن الشباب أو رواد الأعمال يحطون، لأن هذا بيضاعف من نسبة قيمة
حتى كنسبة
من قيمة مشروعهم، وبالتالي نسبته يوم بيبيع جزء من
بتكون
المشروع
أعلى.
بتكون أعلى، أو مردودها أو قيمتها في السوق بتكون أعلى. فأنت يوم يعني حين أنت تبغي تبيع جزء من مشروعك، ولا تبغي تحافظ على أكبر نسبة ممكنة؟ بالتالي إذا تبغي تحافظ على مشروعك أنه يكون لك مع شركائك أو لوحدك، تأخذ التمويل. التمويل بيكون مكلف أكثر في البداية، بس ما أعطيت أنت نسبة من
كله راجع لك،
المشروع بيرد لك أنت
وكارباح بتكون راجع لك،
ويوم بزيد قيمته بتتم أنت محتفظ فيها. الاستثمار أوفر لك الحين، بس في المستقبل ممكن يكون مكلف عليك.
تمام، بس فهل في نسب معينة عبد الله إذا أنت بتدخل في الاستثمار ما دفعت في رأس المال أبدا، هل في نسب معينة متعارف عليها؟
طبعا في نسب
يعني متعارف عليها في السوق،
متعارف عليها في كل بين كل قطاع وقطاع، متعارف على مثلا قطاعات التكنولوجيا لها طريقة، قطاعات التجزئة لها طريقة، كل قطاع وأسلوبه. لكن الفكرة العامة أنك أنت يعني في النهاية
إذا دخلت مستثمر عبد الله، كم تقريبا النسبة اللي ممكن أنا أخذها إذا أنا صاحب الفكرة؟ كم تقريبا النسبة بالعموم؟ 50% توصل؟ ممكن تكون أقل؟
يعتمد على القطاع، ما في طريق،
ما في شيء ثابت.
الثابت أو الأقرب لأنك أنت تأخذ فيه هو يعتمد على القطاع اللي أنت تشتغل فيه، وبعدين كل واحد وشطارته. يعني
كل واحد شطارته من
في مفاوضة، في أمور تفصيلية، في يعني تعتمد على طبيعة المشروع، تعتمد على إيش كثر التشغيل اللي أنت بتديره كرائد أعمال، إيش كثر أنت عندك جهد في المشروع. في المقابل يمكن يكون مثلا المستثمر عندي إضافة أنه ممكن يفتح لك من علاقاته، يفتح لك أبواب، فوايد معطيات ممكن تغير في النسب ووزن النسب.
تمام. الآن عبد الله، طبيعة النظام اللي بيستوي عليه كاستثمار وغيرها تدخل في الدراسة القانونية صح؟ ما تدخل في الدراسة المالية. اليوم أنا بسوي استثمار، بس نسب الاستثمار وكيف التوزيع والأرباح والأمور هذه كلها ترجع في الدراسة القانونية
تفصيلية. طبعاً العلاقة مع المستثمرين، العلاقة مع
بعدين هذه تستوي في جزء في الدراسة. بس اليوم أنت تقول مثلاً على سبيل المثال هذا المشروع أنا بجيب له مستثمر.
هني تحدد هني
كمستثمر أو كمثلاً أخذ كتمويل أبدأ فيه هنا بس فقط.
بالضبط. الدراسة المالية أنت فعلاً تقرر فيها هل أنت بتستقطب مستثمر ولا ممول ولا أو أحياناً مثلاً علي أنت هني بعد هني فن رائد الأعمال أنه يطلع بأكبر فائدة ممكنة بطريقة ذكية. يعني مثلاً أنت تحتاج رأس مال، جزء منه أن في شخص بيشتغل على برمجة معينة وتطبيق معين، يشتغل على إدارة مثلاً أمور فنية في البرمجة، ممكن أنت تستقطب عضو مثلا مؤسس آخر معاك في الفريق. وهذا بعد بنطلق لأكثر في فريق العمل.
تمام. غير هنا
ايه فريق العمل هني 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 بيبين لك. شوف، لذلك دراسة الجدوى هاي ميزتها انك انت تقدر توازن الأمور قبل ما تبدأ، فتعرف انه زين انا ممكن اجيب شخص يوفر علي، زين شو البدائل اذا انا شفت مصروفاتي هاي، شو بدائل المصروفات هاي؟ هل في طريقة أنا ما أصرف كل هالمصاريف؟ هل في طريقة أنا ما أشتري المواد وخزنها في مخزن وبعدين أوديها أني أنا أعلبها وأسوي فيها مثلا
تغليف وغيره
شيء معين أو إيه؟ إذا قدرت أن أنا أتفق
أخذ دايركت وبيعه
إيه أبغى أتفق أنا هني أنت تقدر توجد حلول غير معتمدة على المال بس.
على طاري هذا الموضوع واحد ياسر دردش يا واحد يقول لي أخوي ياسر سولف فيها يقول لي عارف واحد من التجار يعني تجار القدماء الموجودين في 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 إمارة دبي يبيع ويشتري لين اليوم كمل 20 سنة ما عنده ستور يبيع منتجات ويبيع البضاعة اللي يبنه وهي جاية في السوق في جاية في الدرب مثل ما يقولون يعني
صح.
فهني كشطار
شوف هالنجاح هالنجاح أنت ممكن تحسب أن أنت تحتاج رأس مال حتى تشتري مثلا مواد خام وتشتري منتجاتك وهذا إذا قدرت أنك أنت تغير في اتفاقك بحيث أنك أنت تخفف على نفسك مثل ما يقولون المصاريف اللي يسمونها الانتري بوينت المصاريف اللي تدخلك كرأس مال هني أنت بتوصل إلى نموذج يقلل الخسائر عليك ويزيد في فرص النجاح. من الأساليب مثلا اللي موجودة ومتاحة حاليا أنت في بالك فكرة تطبيق زين شارك ويا شخص عنده شركة تطبيقات أو مجهزين وموفرين مثلا الفكرة هذه بشكل متكامل وجاهز أو ممكن يدخلون وياك يبرمجوا لك إياه كامل وهم يشتغلون بشكل مستمر على تطويره بعد بالتالي أنت وفرت عطهم مثلا 25% وأنت شغل ب 75
بالتالي أنت الآن حددت النظام اللي ممكن تحدد فيه أسلوب التمويل
بالتالي أنت وفرت على نفسك ما تحتاج أنك أنت يعني تطبيق جزء رئيسي من
صحيح.
من مشروعك شو صار عندك بتصرف على التسويق بتصرف على
أمور ثانية
موظفين فهذا اللي يساعدك فيه تساعدك في الدراسة المالية
وصلت تقريبا 70% بقناعتي من دراسة الجدوى عبد الله أعتقد غطينا
نجحنا يعني
احنا مع المبيعات ما وصلت 100% مشاهدينا ومستمعينا وصلنا إلى ختام الجزء الخاص في الدراسة المالية من دراسة الجدوى بقلنا أمور كثيرة ترى فريق العمل والتسويق والدراسة القانونية خلكم معنا في أمور كثيرة ما نتكلم فيها خلال الفترة القادمة إن شاء الله نلقاكم على خير في حلقات قادمة شكرا لكم.
هذه الحلقة برعاية آفاق الإسلامية للتمويل مجموعة السركال دبي.